قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وكان الإيمان بالله لا يحصل إلا بتحقق هذه الثلاثة، نبه المصنف بهذا الباب على هذا النوع ليبين حكم من جحد. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي أنه يكفر بذلك، وهم يقول ربنا جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يعني كفار قريش، يكفرون بالرحمن أي يجحدون هذا الاسم مع إيمانهم بالله. فالرحمن اسم من أسماء الله، والرحمة صفة من صفاته. قل هو ربي، أي قل يا محمد، ردا عليهم في كفرهم بالرحمن: هو ربي، أي الرحمن عز وجل ربي وإن كفرتم به. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، عليه لا على غيره. توكلت، أي فوضت أمري كله واعتمدت فيه عليه. وإليه متاب، أي إليه مرجعي وتوبتي ومآبي. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى ينكر على مشركي قريش جحودهم لاسمه الرحمن، ويأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم هذا الجحود، ويعلن إيمانه بربه وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة وحده، يتوكل عليه ويرجع إليه العبد في جميع الأمور، وهو وحده الذي يتاب إليه من الذنوب كلها. ومناسبة الآية للباب أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. فلما كتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، قال بعض مشركي قريش: أما الرحمن فلا نعرفه ولا نكتب إلا باسمك اللهم. فجحدوا اسم الرحمن وأنكروه عنادا منهم واستكبارا، فنزلت الآية: وهم يكفرون بالرحمن. العبد إذا آمن بأسماء الله وصفاته وفهم معانيها وتعبد لله بها قوي توحيده وازداد خشية وتعظيما وإجلالا لربه. فمن كان بالله أعرف كان له أخشى وأتقى. وجحد شيء من أسمائه وصفاته كفر مناف للتوحيد. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى دال على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وقد أنكرت قريش أن يكون الرحمن اسما لله مع إيمانهم بربوبيته سبحانه. فأمر الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بأن الرحمن هو ربه المستحق للعبادة وحده، وأنه يتوكل عليه ويتوب إليه وحده من جميع الذنوب. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقد دلت الآية الكريمة على أن من جحد شيئا من أسماء الله أو صفاته فقد كفر. ومذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة على ما يليق بدلال الله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في صحيح البخاري، أي في الكتاب الذي جمع فيه البخاري الأحاديث الصحيحة. والمعنى لهذا الأثر يرشد علي رضي الله عنه ويوجه إلى أنه لا ينبغي أن يحدث عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من التوحيد وبيان الحلال والحرام، ويترك ما يشغل عن ذلك مما لا حاجة إليه أو كان مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله مما يشتبه عليهم فهمه ويصعب عليهم إدراكه. وقد قال ذلك حينما كثر القصاص يعني الوعاظ في خلافته، ومناسبة الأثر للباب يأتي بيانها بعد ذكر الأثر الذي بعده. روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك الذي سمع، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الحافظ صاحب المصنفات، مات سنة 111 رحمه الله. معمر وأبو عروة: معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة ثبت، مات سنة 54 رحمه الله. ابن طاووس وعبد الله بن طاووس اليماني ثقة فاضل عابد، مات سنة 32 رحمه الله. أنه رأى رجلا، يعني ابن عباس رأى رجلا انتفض أي ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك أي للذي سمع، فقال أي ابن عباس: ما استفهامية فرق أي خوف بفتح الفاء والراء، ما فرق هؤلاء؟ يشير إلى أناس يحضرون مجلسه من عامة الناس يجدون رقة أي لينا وقبولا عند محكمه، أي ما وضح معناه فلم يلتبس على أحد، ويهلكون عند متشابهه أي ما اشتبه عليهم فهمه. فأنكر ابن عباس رضي الله عنهما على أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس يحصل منهم خوف عندما يسمعون شيئا من أحاديث الصفات يرتعدون استنكارا لذلك، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفوا معناه أو لم يعرفوا، فتركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يحمله على غير معناه الذي أراده الله فيهلك بذلك. ومناسبة الأثر للباب بعدما ذكر أثر علي رضي الله عنه الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون، ذكر هذا الأثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به، بل ينبغي ذكرها وإعلانها، فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها. فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرات العوام والخواص. قال المصنف رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن. ومعنى هذا الأثر: يذكر الرحمن يعني حين كتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية، فقالوا: أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. فيكون هذا سبب نزول الآية. وقيل: قالوا ذلك حينما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده ويقول: يا رحمن يا رحيم. فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، الرحمن والرحيم. وهذا سبب آخر لنزول الآية، ولا مانع أن تنزل الآية لسببين أو أكثر، شريطة أن يصح الحديث في سبب النزول. وهذه الآية قد تقدم ذكرها، وهم يكفرون بالرحمن. وقد أرشد علي رضي الله عنه الوعاظة أن يحدثوا عامة الناس بما يحتاجون إليه في أصل دينهم وأحكامه مع بيان الحرام والحلال، وأن يتركوا ما لا يحتاج الناس إليه ولا تحتمله عقولهم مما قد يؤدي إلى تكذيب الله ورسوله، ومن ذلك الخوض في الأمور التي لا تبلغها عقولهم. ورأى ابن عباس رضي الله عنهما رجلا ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله استنكارا لهذه الصفة لا تعظيما له، فقال لأصحابه مستفهما: ما الذي يخوف هؤلاء من إثبات الصفات لله سبحانه؟ يجدون في قلوبهم لينا ورقة عند النصوص التي يعرفون معانيها، ويعتريهم الشك والهلكة عند النصوص التي يشتبه عليهم فهمها أو معرفتها. إن الواجب على المسلم ألا يكون عنده استنكار أو تردد في أسماء الله وصفاته، وعليه الإيمان والتسليم بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحط به علما. قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عقد العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتاب الصفات الإلهية عقد مبحثا لبيان حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، فقال رحمه الله: حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة حكم يحتاج إلى نوع من التأني والتريث ثم التفصيل، لأنه من الخطورة بمكان إصدار حكم مجمل غير مفصل في مثل هذه القضية التي هي قضية كفر أو إيمان ولا واسطة بينهما. ثم شرع في تفصيل هذا الإجمال وقال: من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة لا يخلو حاله من أحد أمرين: أن يكون النافي عالما بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابا كان أو سنة، ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه في النص، كأن يفهم أو يظن متأثرا بالشبهة أن النص الذي ثبتت به الصفة لم يكن باقيا على ظاهره مثلا، إلى غير ذلك من الشبهات الكثيرة التي تضلل الإنسان الساذج أو تضلل قليل الاطلاع أو التي تؤدي إلى كثير من الضلال من حيث لا يريد، والتي من أخطرها تأثره بآراء أهل الكلام المذموم التي تفسد القلوب تغير المفاهيم في الغالب، ولو نفى وحاله ما وصفنا من العلم وحاله عدم وجود الشبهات معاندا وجاحدا لخراب قلبه ومرضه فهو كافر في هذه الحال كفرا ينقل عن الملة الإسلامية لتكذيبه لكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو غير معذور لما علم. وحقيقة الكفر هي ذلك الخراب الذي سببه له العناد والجحود. فهذا هو الأمر الأول. الثاني أن ينفي في غير هذه الحال المذكورة آنفا كجهله للنص أو عدم علمه للمفهوم الصحيح على ما تقدم تفصيله، قال: فأرجو أن يكون معذورا في هذه الحال. والخلاف مشهور بين أهل العلم في هل يعذر الإنسان بجهله في أصول الدين أو لا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف كثيرة تدل على أنه يرى أن المرء يعذر بالجهل مطلقا دون تفريق بين الأصول والفروع. هذه من المسائل التي وقع فيها النزاع بين الحدادية وأهل السنة، لأنهم لا يعذرون بالجهل في الأصول، فعل الخوارج حذو النعل بالنعل. قال العلامة الجامي رحمه الله في ذكر الموقف الأول لشيخ الإسلام رحمه الله، قال في كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو يناقش بعض علماء أهل الكلام في بعض مسائل الصفات، لكن من لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك، لا يمكنه أن يقول إلا بمبلغ علمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية يعني العقائد، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه، فهو أحق بأن يتقبل الله حسناته وأن يثيبه على اجتهاده ولا يؤاخذه بما أخطأ، تحقيقا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، إلى آخر كلامه يتحدث عن الأشعرية. وكان رحمه الله ذات مرة يناقش كبار علماء أهل الكلام ممن لعبت الفلسفة بعقولهم وغيرت مفاهيمهم، فدار هذا الحوار بينه وبينهم، ناقش فطاحل علماء الكلام محاولا إقناعهم بضرورة الاكتفاء بالأدلة النقلية في المطالب الإلهية أو بضرورة تقديمها على العقل لتكون الأساس في هذا الباب، والعقل يكون تابعا له، لأن العقل الصريح لا يكاد يخالف النقل الصحيح إذا أحسن المرء التصرف، فلم يمكن إقناعهم، بل أصروا على ضرورة تقديم العقل في زعمهم ظنا منهم أن بينهما اختلافا، هو ظن الذين لا يفقهون إلا قليلا. وفي آخر الحوار قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال، فعذرهم بجهلهم وهم يرون أنفسهم أنهم من أعلم الناس، إلا أن ذلك العلم لم يخرجهم من عداد الجهال في نظر الإمام ابن تيمية، لأنهم إنما تعلموا وتبحروا في آراء الرجال وفلسفة اليونان. وأما بالنسبة لعلم الكتاب والسنة فهم في حكم الجهال، ولذا عذرهم الإمام رحمه الله تعالى. قال لهم: لو أني أقول ما تقولون، يعني مع معرفتي بحقيقة هذا الكلام، لكفرت، نسأل الله الثبات والعافية، ولكن أنتم لستم بكفار عندي لأنكم جهال. هكذا قال لهم رحمه الله تعالى. فيظهر جليا من هذين الموقفين له أنه ممن يعذر الجاهل والمجتهد والمخطئ حتى في باب أصول الدين، وبالله التوفيق. انتهى كلام العلامة الجامي رحمه الله. ثم قال: ومما يشهد لما ذهب إليه شيخ الإسلام وذهب إليه أمثاله قصة الرجل الإسرائيلي المشهور، وهذا نصها من صحيح البخاري، وذكر حديث الرجل الذي أسرف على نفسه فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال لها اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. وقال غيره: مخافتك يا رب. للحديث عدة روايات، وهذه الرواية من أجمعها تقريباً كما قال العلامة محمد أمان رحمه الله. قال الخطابي تعليقا على هذا الحديث: قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: إنه لم ينكر البعث، وإنما جهل، فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. وقال ابن قتيبة: وقد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. ورده ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة كفر اتفاقا، وإنما قيل إن معنى قوله لئن قدر الله علي أي ضيق، وهي كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. وأما قوله لعلي أضل الله، يعني في رواية أخرى غير التي مر ذكرها، أي لعلي أفوته، يقال ضل الشيء إذا فات وذهب، كقوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه، فما غلط ذلك الآخر فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ويكون قوله لئن قدر بتشديد الدال، أي إن قدر علي أن يعذبني ليعذبني، أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان. قال الحافظ ابن حجر: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه، حتى ذهب بعقله ما يقول، ولم يقل قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناس الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. قال العلامة الجامي: قلت: أما ابن الجوزي مع مكانته العلمية المعروفة فقد أبعد النجعة وابتعد عن سياق النص، فتكلف في تأويل الحديث تأويلا يشبه تأويل أهل الكلام عفى الله عنه. ولماذا هذا التكلف كله ومعنى الحديث واضح، والسياق يدل على أن الرجل مع إيمانه بربه وخشيته جهل أن الإنسان الذي يفعل به ما فعله أولاده لا يبعث، مثل الذي يدفن في الأرض، كما غفل عن قدرة الله الشاملة لجميع الحالات. هذا ما جهله الرجل، وربه الرؤوف الرحيم رحمه وعذره فغفر له، وهذا هو الذي يليق برحمته سبحانه ولطفه بعباده، وقد سبقت رحمته غضبه وغلبته. قال: وأستحسن أن أذكر هنا قاعدة عند أهل السنة في مسألة قبول عذر من جهل شيئا من الدين، وهي هكذا: يعذر الإنسان إذا جهل ما مثله يجهله من المسائل الخفية كمسائل الصفات من حيث تحققها وتحقيقها ومعرفة وجه الصواب فيها، لا سيما بعد أن طغى علم الكلام وفرض سلطانه على جمهور المتأخرين، فتغير كثير من المفاهيم في مسائل العقيدة، ودخلت بسببه على العقيدة الإسلامية اصطلاحات كثيرة فشوشت على الناس في عقيدته. وما مر من كلام شيخ الإسلام مأخوذ من هذه القاعدة أو هو عينها، وقد صرح رحمه الله أن الفاضل المجتهد الذي يخطئ وهو يريد متابعة الرسول أو لا بقبول عذره من الجاهل الذي لم يطلب العلم، إذا جهل ما يجهل مثله أو كما قال رحمه الله. وللشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تحقيق دقيق في مسألة التكفير، ويرى أن المبادرة بالتكفير والتفسيق والهجر، يرى أن ذلك أمر في غاية الخطورة إلا بعد التحقيق ومعرفة تفاصيل ما في المسألة، بل ومعرفة الزمان والمكان. وينصح الشيخ رحمه الله بالتريث في المسألة، ثم نقل كلام شيخ الإسلام حيث يقول: إن من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، كما نقل قول الإمام الشافعي إذ يقول: لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأ أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت. ثم قال الشيخ سليمان: إذا فهمت ذلك وتحققت فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا وجحوده بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله عنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها من توحيده وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. ثم استشهد على ما ذكر بقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان، إلى أن قال رحمه الله: والله ما خوفي من الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة عالما بالنص فاهما له سالما من الشبهة مؤثرا مألوفه من آراء الرجال وغيرها مستخفا بالنص غير مقدر له فقد كفر كفرا ناقلا عن الملة. وأما من نفى الصفة وهو على خلاف من وصفنا فهو معذور إن شاء الله، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم ذكر ما عليه أهل العلم من التفريق بين التكفير العام والتكفير المعين. التكفير العام يطلق فيقال كل من ارتكب شيئا من المكفرات كإنكار الصفات مثلا فهو كافر، فيعتبر هذا قاعدة للتكفير. أما تكفير المعين فيختلف باختلاف أحوال الأشخاص وما يقوم بنفوسهم مما يستدل عليه بالقرائن والسياق، فليس كل مخطئ ولا مبتدع وليس كل ضال كافرا عند أهل السنة. وانطلاقا من هذه القاعدة يقول: من أنكر صفة ثابتة بالقرآن أو السنة فهو كافر. هذه القاعدة يدخل في عمومها أكثر المنكرين ولا يدخل فيها بعضهم لأحوال خاصة قد تشفع له، ولا يكون كافرا مع أنه أنكر ما أنكره غيره على ما تقدم من التفصيل. هذا حكم من نفى نفيا. وأما حكم من أول آية من آيات الصفات أو حديثا من أحاديث الصفات فمثله لا يكفر لسببين: أنه لم ينف الصفة نفيا وإنما أثبتها ثم أولها تأويلا فهو مخطئ في التأويل، ولكنه لا يكفر لأنه يؤمن بالصفة في الجملة. السبب الثاني أنه أول لقصد التنزيه ظنا منه أنه لا يتم التنزيه إلا بالتأويل، وهو يظن أن هذه هي الطريقة المثلى أو الوحيدة في التنزيه. هذه شبهة تحول دون تكفيره، فهو معذور بالجهل الذي قد صحب بالشبهة. فهذا ما ذكره رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية، وقد من الله علينا بقراءتها والتعليق عليها والزيادة فيها وشرح بعض المواطن وهذا منها، فنسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.